التاسعة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. طهران تعتبر الوكالة الذرية رهينة الصهاينة وتعلن إزالة 18 كاميرا من منشأتها النووية. رئيس الفنزويلا نيكولاس مادورو يصل إلى طهران على رأس وفد سياسي واقتصادي رفيع. صادر عسكرية صهيونية تحذر من هجمات على حقل كريش المتنازع عليه مع لبنان. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. اعتبر رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي الوكالة الدولية بأنها رهينة الصهاينة، معلنا إزالة 18 كاميرا تابعة للوكالة بالمنشآت النووية الإيرانية كانت تعمل خارج إطار اتفاق الضمانات. وأضاف إسلامي أنه خلال الأعوام العشرين الماضية كانت كل أساليب الوكالة وقراراتها تصب في مسار سياسة وقف تقدم الجمهورية الإسلامية. وحول مزاعم الكيان الصهيوني بشأن البرنامج النووي الإيراني وتبعية الوكالة الذرية لهذا الكيان، أبدى إسلامي أسفه لاستغلال كيان لا شرعي لمؤسسة دولية، بما يثير التساؤلات حول سمعتها ومصداقيتها. وحول تواصل الرد الإيراني على موقف الوكالة الذرية المسيس، نستمع إلى التقرير التالي.
بينما كانت أمريكا وحلفاؤها تضغط على إيران من خلال الوكالة الدولية للطاقة الذرية لإجبارها على تقديم تنازلات، جاء الرد من طهران سريعا ومتناسبا مع الإجراءات غير البناءة، حيث أعلنت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية وقف كاميرات المراقبة التابعة للوكالة الدولية 18 والتي كانت تعمل خارج إطار اتفاق الضمانات، وذلك تطوعا من قبل إيران.
الوكالة رهينة النفوذ السياسي الصهيوني، وهذا أمر واضح، ولذلك أنهينا عمل بعض الكاميرات، والليلة وغدا سننهي عمل باقي الكاميرات.
الرد لم يتوقف عند هذا الحد، حيث بدأت إيران بنصب أجهزة طرد مركزي جديدة، كما بدأت بضخ الغاز في أجهزة الطرد المركزي المتطورة IR-6.
أعلننا أننا سننصب جيلا جديدا، وبالفعل بدأنا وأرسلنا DIQ للوكالة التي أيدته. نحن نعمل وفقا للإطار العام ولا نقوم بخطوات منفعلة أو مغامرة،
خطوات لم تكن كما تريد واشنطن، التي حذرت على لسان وزير خارجيتها أنتوني بلينكين من أنها ستؤدي إلى نتائج عكسية، فيما دعت الترويكا الأوروبية فرنسا وألمانيا وبريطانيا إلى وقف ما اعتبرته التصعيد والقبول بشكل عاجل بالتسوية المطروحة على الطاولة، والتي لا يلزم فيها الغرب نفسه بتنفيذ تعهداته مقابل تقديم إيران للتنازلات. دعوة أو تحذيرات غربية رد عليها الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي شخصيا.
كم مرة ينبغي أن تختبروا الشعب الإيراني؟ كم مرة ستتجاهلون صوت الشعب الإيراني الحق؟ حديثنا جدي، اعتقدتم أننا سنتراجع عن مواقفنا بإصدار قرار في مجلس الحكام. بسم الله وباسم الشعب الإيراني الكبير، لن نتراجع عن مواقفنا خطوة واحدة.
وصل الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إلى طهران على رأس وفد اقتصادي وسياسي رفيع المستوى. وتأتي زيارة مادورو التي تستغرق يومين تلبية لدعوة رسمية من الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي. ويتضمن جدول أعمال زيارة رئيس الفنزويلية الرسمية إلى طهران إجراء محادثات مع نظيره الإيراني وعقد لقاء مشترك بين وفدي البلدين. وترتبط إيران وفنزويلا بعلاقات سياسية واقتصادية وثيقة، وهناك تناغم وتنسيق جار بين البلدين فيما يتعلق بمواقفهما على الساحة الدولية. نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر عسكرية تحذيرات من هجوم طائرات دون طيار وهجمات صاروخية باتجاه حقل كرش المتنازع عليه مع لبنان. وأضافت المصادر بأن جيش الاحتلال يستعد لرد من قبل حزب الله على نشاطه في الحقل. وفي السياق ذاتي، دعا رئيس المركز العربي الدولي للتواصل والتضامن مع نبشور اليونانيين الأعضاء بالمنتدى العربي الدولي من أجل عدالة فلسطين للتحرك من أجل الضغط لسحب سفينة اليونانية التي استخدمها كيان الاحتلال إلى حقل كرش لاستخراج النفط والغاز لصالحه على حساب الحق اللبناني. أكدت مصادر عبرية أن إسرائيل نشرت مؤخرا منظومة رادارية في عدد من دول المنطقة بينها البحرين والإمارات، وذلك بزعم مواجهة التهديدات الصاروخية. وفي وقت سابق أفادت صحيفة وول ستريت جورنال بأن الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الكونغرس الأمريكي قدم مشروع قانون يقترح على البنتاغون العمل مع إسرائيل ودول عربية في الخليج الفارسي لدمج دفاعاتهم الجوية بزعم إحباط التهديدات الإيرانية في المنطقة. أصيب عشرات الفلسطينيين خلال مواجهة مع قوات الاحتلال والتصدي لاقتحامات المستوطنين في مناطق متفرقة بالضفة الغربية. وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة أكثر من 100 مواطن إضافة إلى حالة اختناق خلال المواجهة مع الاحتلال. وبالتزامن مع المواجهات، أطلق مقاومون النار على قوات الاحتلال أثناء نصبهم حواجز عسكرية بجنين، فيما اعتقلت قوات الاحتلال عدة شبان في المنطقة. وفي نابلس اندلعت مواجهة بعد صلاة الجمعة بين شبان وقوات الاحتلال، التي أطلقت على إثر وابلا من قنابل الغاز والرصاص المعدني المغلف بالمطاط، ما أدى إلى إصابة عشرات المواطنين. حذر وزير الدفاع الصيني وي فينغي نظيره الأمريكي لويد أوستن من أن بكين لن تتردد في بدء حرب إذا أعلنت تايوان استقلالها، وذلك في إطار مواجهة جديدة بين القوتين بشأن الجزيرة. وأول اجتماع مباشر بين الوزيرين على هامش قمة حوار أمنية في سنغافورة، قال وزير الدفاع الصيني إنه إذا تجرأ أي شخص على فصل تايوان عن الصين فلن يتردد الجيش بكل تأكيد في بدء حرب مهما كلف الأمر. إلى ذلك، أدهنت الحكومة الصينية بشدة صفقة أمريكية محتملة لبيع معدات وقطع غيار عسكرية لتايوان، مؤكدة أن واشنطن انتهكت مبدأ الصين الواحدة. قال وزير الخارجية الكوري الجنوبي بارك جين إن بلاده تدرس فرض عقوبات أحادية الجانب على كوريا الشمالية إذا مضت قدما بإجراء تجربة نووية جديدة. وقال بارك إن كوريا الشمالية استكملت جميع الاستعدادات لإجراء تجربة نووية، مؤكدا أن التوقيت قد يعتمد فقط على التصميم السياسي من قبل قيادة النظام، معتبرا أنه في حال إجراء التجربة فإن سيول ستنسق مع المجتمع الدولي لإرسال رسالة قوية إلى بيونغيانغ والردع بوضعية رد حازمة ضد استفزازها. وأخيرا، أعلنت وزارة الدفاع الروسية استهداف قواتها لمواقع انتشار عسكرية بينها مواقع لقيادة العمليات، ما أسفر عن مقتل أكثر من 300 عنصر من القوميين الأوكرانيين. المتحدث باسم الوزارة إيغور كوناشينكوف أشار إلى استهداف مطار دنيبر بصواريخ عالية الدقة مع تدمير معدات الطيران المتواجدة فيه، مشيرا إلى إسقاط مقاتلتين أوكرانيتين خلال اليومين الأخيرين. في الختام، هذا تذكير بالعناوين. طهران تعتبر الوكالة الذرية رهينة الصهاينة وتعلن إزالة 18 كاميرا من منشآتها النووية. الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو يصل إلى طهران على رأس وفد سياسي واقتصادي رفيع. مصادر عسكرية صهيونية تحذر من هجمات على حقل كرش المتنازع عليه مع لبنان. شكرا على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.
باسم الإمام الرضا
شاعت نجوم الفضاء.
باسم الإمام الرضا.
شبيت أنا على الحب يا بالحسن شبيت، يا حب يرضي الله مثل ما حبيت.
شبيت أنا على الحب يا بالحسن شبيت، يا حب يرضي الله مثل ما حبيت.
نجم ضوى الليالي يلي سان خيالي، ويا نظر العيون يا نظر العيون، كل ضوى يا جلاله في علاه وجماله، كل قلب مفتون كل قلب مفتون. الشموس على دربك والنفوس اللي تحبك بها فاز الكون. يا ملكا قد ملكت الدهورا، وكل قلب أتاك أسيرا. ملك سليمان يهواك يا من قبل سليمان كان أميرا.
أنت شمس الشموس يا أنيس النفوس، أنت شمس الشموس يا أنيس النفوس.
يا وليدا من سجايا علي، بوركت علما وحلما ونورا، ولدت من نسل نجما عظيما، فكنت نجما عظيما كبيرا. مبروك للمرتضى
باسم الإمام الرضا، شعت نجوم الفضاء باسم الإمام الرضا. شبيت أنا على الحب يا بن حسن شبيت، يا حب يرضي الله مثل ما حبيت. شبيت أنا على الحب يا بن حسن شبيت، يا حب يرضي الله مثل ما حبيت.
حبك ألقى سلاه علي، ونور الدرب هديا إلي. الله يا نسخة من علي، زرعت في كل قلب علي.
ما زالتك الشموس يا أنيس النفوس، غازلتك الشموس يا أنيس النفوس.
إن حواري هواك فأشر، ندوس بالجمر مولاي هيا. نبقى على حبكم ما حيينا، لسنا نهاب على الحب شيا. جمر الغضاء
باسم الإمام الرضا، شعت نجوم الفضاء باسم الإمام الرضا. شبيت أنا على الحب يا بن حسن شبيت، يا حب يرضي الله مثل ما حبيت. شبيت أنا على الحب يا بن حسن شبيت، يا حب يرضي الله مثل ما حبيت.
قمر الأفكار يا قمر الأفكار، مولدك للهداية وللقيم والولاية، وللبشر أنوار للبشر أنوار. كل شرفنا أملكم، واللي يمسك حبلكم ما يخاف النار. إنا مددنا إليك يدينا، فانثر على روحنا يا سيدي.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، البرامج الموجهة من طهران.
ألو
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 ألو طهران
ألو طهران
ألو طهران، تفضلوا.
أعتقد أن الموقف
لا أتصور
برأيي هذه الأمور كانت
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى لقائنا الأسبوعي ألو طهران. إجراءات الوكالة الدولية للطاقة الذرية والرد الإيراني. حياكم الله مستمعينا وأهلا بحضراتكم من هذا اللقاء في الطهران عند إجراءات الوكالة الدولية للطاقة الذرية ورد الإيراني. نتوقف قبل ذلك وتقدم بأسماء آيات التبركة تبريك والتهنئة لكل مستمعين الأفاضل، لكل الأحرار، لكل المسلمين وشيعة أمير المؤمنين عليه السلام في عشية ولادة أنيس النفوس شمس الشموس السلطان علي بن موسى الرضا صلوات ربي وسلامه عليه وعلى أبنائه وآبائه الطيبين الأطهار. يمكنكم مستمعينا الكرام المساهمة والمشاركة معنا في لقائنا هذا لطهران على رقمنا أو أرقام هواتفنا العاملة، نذكر بها بداية مكرر 201-3762، مكرر 201-3768، ومكرر 201-3848، 09-8-1 مفتاح البلد والعاصمة طهران عبر الواتساب. شاركونا على رقمنا التالي 09-8-93-8-8-7-8-4-0-5-0. حياكم الله. بينما كانت أمريكا وحلفاؤها تضغط على إيران من خلال الوكالة الدولية للطاقة الذرية لإجبارها على تقديم تنازلات، جاء الرد من طهران سريعا ومتناسبا مع الإجراءات غير البناءة، حيث أعلنت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية وقف كاميرات المراقبة التابعة للوكالة 18 والتي كانت تعمل خارج إطار اتفاق الضمانات، وذلك تطوعا من قبل إيران. رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية سيد محمد إسلامي قال أن الوكالة رهينة النفوذ السياسي الصهيوني، وهذا أمر واضح، لذلك أنهينا عمل بعض الكاميرات والليلة وغدا سننهي عمل باقي الكاميرات. الرد لم يتوقف عند هذا الحد، حيث بدأت إيران بنصب أجهزة طرد مركزي جديدة، كما بدأت بضخ الغاز في أجهزة الطرد المركزي المتطورة IR-6. وأكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي: أعلننا أننا سننصب جيلا جديدا، وبالفعل بدأنا وأرسلنا DIQ للوكالة التي أيدته، ونحن نعمل وفقا لإطار العام ولا نقوم بخطوات منفعلة أو مغامرة، خطوات لم تكن كما تريد واشنطن التي حضرت على لسان وزير خارجيتها أنتوني بلينكن من أنها ستؤدي إلى نتائج عكسية، فيما دعت الترويكا الأوروبية فرنسا وألمانيا وبريطانيا إلى وقف ما اعتبرته التصعيد والقبول بشكل عاجل بالتسوية المطروحة على الطاولة والتي لا يلزم فيها الغرب نفسه بتنفيذ تعهداته مقابل تقديم إيران للتنازلات، وهذا ما يرفضه الجانب الإيراني شكلا ومضمونة. إذن عند إجراءات الوكالة الدولية للطاقة الذرية والرد الإيراني عليها نتوقف في هذا اللقاء من آل طهران، رافقونا.
آل طهران برنامجكم الأسبوعي المباشر، تطلون منه على الأحداث الساخنة، تطرحون آراءكم فيها وتوضحون مواقفكم منها. آل طهران.
حياكم الله مستمعينا وأهلا بحضراتكم. جدير بالذكر أن هذه الدعوات أو لنسميها بالتحذيرات الغربية للجانب الإيراني رد عليها الرئيس الإيراني الدكتور إبراهيم رئيسي شخصيا، حيث قال: كم مرة ينبغي أن تختبروا الشعب الإيراني؟ كم مرة ستتجاهلون صوت الشعب الإيراني الحق؟ حديثنا جدي، اعتقدتم أننا سنتراجع عن مواقفنا بإصدار قرار في مجلس الحكام؟ بسم الله وباسم الشعب الإيراني الكبير، لن نتراجع عن مواقفنا خطوة واحدة. كما أكد في معرض إشارته الرئيس الإيراني طبعا في معرض إشارته إلى إصدار القرار المعادي لإيران في مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إننا لن نتراجع عن مواقفنا ولو خطوة واحدة، لأن إصدار مثل هذه القرارات لم يجدي نفعا ولم يحقق أهدافه. وقال أيضا خلال زيارته لمحافظة تشارمهال وبختياري في جنوب غرب إيران في كلمة له أمام حشد من الأهالي هناك، قال أن هناك قرارات صدرت في الأوساط الدولية اعتمادا على النفوذ السياسي، متسائلا هل تركت تلك القرارات تأثيرها؟ القرارات التي صدرت تجاه القضية الفلسطينية بما فيها كامب ديفيد وشرم الشيخ وأوسلو بمشاركة بعض الدول العربية الرجعية لم تجدي نفعا، وأن المناضلين الفلسطينيين أخذوا زمام المبادرة على أرض الواقع. وخاطب رئيسي الدول الغربية قائلا: هل أنتم تتصورون يمكنكم أن توقفوا نشاطاتنا من خلال اللجوء إلى فرض الحظر علينا؟ إننا لن نتوقف، بل حققنا تقدما في مختلف المجالات بما فيها الصناعة والزراعة والسياحة، لأننا لن نترك معيشة الشعب رهنا للاستياء أو رضا الأجانب. كيف يمكن قراءة إجراءات الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضد الجمهورية الإسلامية في إيران؟ كيف سيتم التعامل من قبل الجانب الغربي مع الرد الإيراني المزلزل؟ وكيف يفهم الغرب والعالم الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي الحزم في قضية ما تفضل به الرئيس الإيراني؟ إجراءات الوكالة الدولية للطاقة الذرية والرد الإيراني. حياكم الله وأهلا بحضراتكم مستمعينا الأكارم في كل مكان، إلى لقائنا هذا في ألو طهران. مباشرة إلى الواتساب، وقد وصلتنا العديد من المشاركات والمساهمات، نتوقف في أولاها عند الأخ العزيز والفاضل أبو محمد مهدي من صنعاء في مساهمته الصوتية، نسمع معا.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. فيما يخص إجراءات، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. فيما يخص إجراءات الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأخيرة، فنقول ليست إيران هي الدولة التي يهرب عليها الاعتراف بالغزة السرطانية تسمى إسرائيل. إجراءات الوكالة الدولية للطاقة الذرية واجهتها إيران بالرفض التام، لأنها إجراءات غير قانونية وإجراءات خرجت عن مسارها وعن بنود الاتفاق النووي مع إيران، وأصبحت الوكالة ومديرها مجرد موظف لدى أمريكا والكيان الصهيوني. لبرنامج ألو طهران كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا جزيلا للأخ العزيز والفاضل أبو محمد مهدي من اليمن على هذه المساهمة والمشاركة معنا، له منا كل التحية دائما والشكر والتقدير. حقيقة ما وصلنا ويصلنا من مساهمات سنحاول التوقف عندها، قبل ذلك نقول بأن الجانب الغربي الذي اختبر الجانب الإيراني لعشرات المرات لا زال يحاول اختباره. لماذا وإلى متى يمكن أن يستمر أو تستمر هذه الاختبارات؟ الأخ عبد الحسين الشريخي من العراق، نستمع إلى مساهمته الصوتية التي وصلتنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام على مستمعيكم الكرام، السلام على كل كادر إذاعة طهران العربية، تحياتي لكم ونسأل من الله أن يحفظكم. لو لاحظنا إجراءات الوكالة الدولية للطاقة الذرية لوجدناها متذبذبة، يأكلون بمكيالين، يغضون النظر عن المفاعل النووي أو النووي الإسرائيلي، ويتجهون إلى الدول التي تستخدم كل الأمور النووية في الطرق السلمية، تستخدمها حتى في بعض المجالات الطاقة الأخرى، ليس بما يحتسبون أنها زعزعة في المنطقة أو حجج واهية، يريدون أن يجعلوا من تلك الحجج غطاء لتصرفات الإسرائيليين. فلو لاحظنا في تذبذباتهم أو تجاهلاتهم التي تزعم بأنها صحيحة ولكن هي غير صحيحة، الجمهورية الإسلامية تمتلك تلك الأمور لأغراض سلمية وليس لأغراض احتداء على الآخرين كما يزعمون وكما تفعل إسرائيل في فلسطين الحبيبة. كيف نلاحظ أنهم صادقون؟ سنين وهم يتبجحون في عدة أمور، سنين وهم كل يوم يريدون أن يجعلوا ذريعة حتى تكون الجمهورية الإسلامية تحت وطأة حصارهم، ولكن الجمهورية الإسلامية لها رد سياسي، لها رد يعني يجعل من الأمور لا تريد أن تزعزع الاستقرار في المنطقة، وإنما هي القوة الموازنة في المنطقة. لولا الجمهورية الإسلامية لتبجحت أمريكا وغير أمريكا حتى تطال بعض الدول، دول الخليج وبعض دول المنطقة حتى تطال عقوباتهم الاقتصادية، ولكن الجمهورية الإسلامية تعرف كيف تتصرف مع الشيطان الأكبر، تعرف تتصرف مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. فتحت الجمهورية الإسلامية كل أبواب أبوها للحوار، ولكن التلكؤ من الوكالة الدولية تلكؤ، يجب أن نقف في تلك التوقفات ونضع علامة استفهام. لماذا تتحجج على الجمهورية الإسلامية؟ لأن رأت الجمهورية الإسلامية هي القوى العظمى التي تريد أن تقف أو توقف كل انتهاكات الإسرائيليين، تريد أن توقف التبجحات الأمريكية حتى تقول للعالم نحن موجودين، ولكن نسأل من الله أن يحفظ الجمهورية الإسلامية، ونسأل من الله أن يجعلها في أعلى مراتبها لأنها تستحق المجد. حاصروا الجمهورية الإسلامية من نظام البائد صدام المقور وليومنا هذا، ولم يستطيعوا أن يزعزعوا الجمهورية الإسلامية، لأن الجمهورية الإسلامية هو عظمى، لها باع طويل في العلم ولها باع طويل في استقرار المنطقة، ولا تقدر للوكالة الدولية الأمريكية، أنا لا أقول الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لا، أنا أقول الوكالة الدولية الأمريكية.
شكر جزيل للأخ العزيز والفاضل عبد الحسين الشريخي من العراق على هذه المساهمة والمشاركة معنا. التحق بنا ضيف الكريم الدكتور سيد هادي سيد أفقي الدبلوماسي السابق من طهران. دكتور السلام عليكم. دكتور السلام عليكم.
رحمة الله، حياكم الله.
حياكم الله وبيك الدكتور أفقي، يسعدنا أن تكون معنا في هذا اللقاء. وها هو الرد الإيراني قد جاء سريعا على ما صدر من الجانب المقابل، كيف يمكن قراءة الرد الإيراني كبداية وتوضيح لمن يتابع هذه الندوة؟ تفضلوا.
بسم الله الرحمن الرحيم، أحييكم مجددا أستاذ أحمد العزيز.
حياكم الله
ومستمعيكم الأكارم. في الواقع ما تقوم به الآن إيران هو عمل وفق الحقوق والقوانين المرعية في الاتفاق النووي الذي أبرم عام 2015 وفق المادة 26 و 36 على ما أظن، وتنص تقريبا ما مضمون المواد المادتين أنه أي من الدول الوقع على هذا الاتفاق الخمسة زائد واحد تتنصل وتتحرك عن مسؤوليتها والالتزام بأي بند من بنود هذا الاتفاق، يحق لإيران أن ترد بالمثل حسب ما تراه لها وحسب ما يضمن لها حقوقها. إذن هذا هو منطلق كل ما تقوم به الآن إيران في مواجهة الاعتداءات الحقوقية والقانونية والفوركات التي تقوم بها وكالة الطاقة الذرية. ما بعد وكالة الطاقة الذرية مجموعة الأربعة زائد واحدا بعد خروج الأمريكي أيام دونالد ترامب، حيث مزق الاتفاق وفرض أكثر من 380 عقوبة فضلا عن عقوبات السابقة. إذن ما قامت به وكالة الطاقة الذرية هو خارج القانون وخارج النص وخارج عن الحيادية التي كان من المفترض تتمتع بها وكالة الطاقة الذرية، وأعني هنا شخص السيد غروسي. يعني الآن هناك مشكلتان، أنه فقدت لياقتها وكالة الطاقة الذرية وانحازت إلى العدو الصهيوني وتأثرت بقرارات مفبركة استخباراتية من قبل الموساد وكذلك المخابرات المركزية الأمريكية. فما تقوم به الآن إيران هو قسم مما يحق لها أن تقوم به على مستوى الفني وعلى المستوى الدبلوماسي وعلى المستوى الحقوقي وما خفي أعظم.
صحيح. حقيقة دكتور أفقهي، هناك من انبرى في الإعلام يتحدث حول هذا الرد وبأن الجانب الإيراني أخطأ في حساباته وعليه أن يدفع الثمن وما إلى ذلك. قضية الكاميرات من الأمور الحساسة بالنسبة للجانب المقابل، الحديث أنه الليلة وغدا سينهى بالكامل عمل باقي الكاميرات التي 18 طبعا التي يتحدث عن الجانب الإيراني، وأنه قال أنه تطوعا من قبل الجانب الإيراني وإظهارا لحسن النوايا وضعت هذه الكاميرات، من الآن فصاعدا سيكون التعامل بشكل آخر. ماذا يعني هذا الكلام؟ هل نحن مقبلون على مواجهة حقيقية بين تلك الدول التي لا تريد أن تقبل بالجانب الإيراني قوة نووية للأغراض السلمية البحتة طبعا، أم ماذا بالتحديد؟ يعني هناك من يقول لا يوجد طريق سوى الحرب بعد الآن، هل هذا التحليل صحيح؟ تفضل دكتور.
لاحظ أستاذ أحمد، أولا منذ أن وقعنا على الاتفاق النووي نحن توجسنا خيفة من عدم التزام أمريكا، وبحسب ما كان يصرح به ويحذر منه سماحة السيد القائد.
صحيح.
أنا لا أثق بأمريكا، وتتذكر هذا
أكيد بالتأكيد.
وكلما مر الزمن ثبتت في الحقيقة مقولة سماحة السيد القائد من أن أمريكا وحتى شركاء الأوروبيين، أقصد الدول الثلاثة التي قدمت مع أمريكا هذه في الحقيقة هذا المقترح لأنه إيران لمجلس المحافظين أن إيران لا تتعاون بشكل شفاف مع وكالة الطاقة الذرية.
صحيح.
واليوم وكالة الطاقة الذرية بالرغم من كل التسامح والتعاون والشفافية والمصداقية التي هم اعترفوا بها في زمن الراحل أومانو، وكيل مدير وكالة الطاقة الذرية الراحل أومانو، أكثر من 15 مرة هم أقروا واعترفوا بأن إيران ملتزمة بشكل كامل بالمعاهدة MPT، يعني موضوعة منع انتشار الأسلحة النووية وتعامل إيران بشكل شفاف وصادق. وحتى فيما يتعلق الآن بالموضوع الذي أثاره السيد غروسي فيما يتعلق بالمواقع الثلاثة الملوثة بالمواد الإشعاعية، هذه القضية سيد أحمد حسمت قبل 11 عاما. ولماذا يثيرها الآن؟ لماذا من خلال زيارتيه التي قامت بهما إلى طهران لماذا لم يطرح هذا الموضوع مع إيران؟ لماذا طرح مواضيع أخرى والآن يثير هذا الموضوع الذي حسن كما قال السيد إسلامي الدكتور إسلامي مدير منظمة الطاقة الذرية الإيرانية؟ إذن واضح أن العملية مفتعلة وسببها الأساس، فنرجع للأساس لماذا الآن بشكل هذا في الحقيقة الوقح والصريح تتعامل معنا بعدم حيادية وكالة الطاقة. هو يرجع إلى موضوع انسداد الأفق وتوقف المفاوضات بيننا وبين الأمريكي بصورة غير مباشرة طبعا، المجموعات الأربعة زان واحد وخصوصا الشركاء الأوروبيين. فالأمريكي كان في نفسه شيء آخر وبدأ الآن يفصح عنه سيد أحمد، حتى من خلال الممثلين والنواب في الكونغرس الأمريكي وخصوصا مجلس الشيوخ، أنه يعني يريدون الآن بكل وقاحة أن تضمن إيران أمن إسرائيل، وكذلك يريدون إبقاء الحرس بلائحة الإرهاب.
صحيح.
وكذلك يريدون إقحام ملفين، موضوع الصواريخ البالستية والمسيرات من جهة وموضوع تمدد أو التوسع الإيراني كما يسمونه ودعم إيران لمحور المقاومة.
طيب.
إذن هذه أساسا لم تبحث ولن تبحث. نحن قلنا عندما بدأت الجولتين السابعة والثامنة في عهد السيد الرئيسي قلنا لهم أنه أساسا نحن لا نبحث عن الملف النووي، الملف النووي وقعنا عليه، نحن أتينا الآن إلى طاولة الحوار لكي نسترجع حقيقة حقوقنا المنهوبة والأجمد الأرصدة المجمدة وما إلى ذلك. ولذلك تركز البحث خلال هاتين المرحلتين السابعة والثامنة على آليات البحث حول آليات رفع العقوبات، وليس عن مواد الذي أبرم اتفاقه ووقعنا عليه وقع عليه الجميع وخرج طبعا الأمريكا عن النص. إذن ما يحدث الآن وما يحصل هو مواجهة، وكما قال سماحة السيد الرئيسي في خطابه ليلة أمس قال لن نتراجع خطوة واحدة عن مواقفنا ولا نحن التهديد.
طيب.
إن أرادوها للحرب فنحن لها، ولكن نحن لسنا طلاب حق، نحن حرب، نحن طلاب حق ولسنا طلاب حرب.
حرب صحيح.
لكن عندما يقول أستن وزير الدفاع الأمريكي والجنرال ماكنزي أنه مستعدون لأي احتمال وحتى الخيار العسكري، فمن الطبيعي أن يعني تقف إيران بوجههم وتهيئ نفسها في أعلى درجة من الجهوزية والحذر، وترد الصعصعة كما حصل مع السفينة الإيرانية التي احتجزها اليونان وقضايا أخرى.
صحيح.
إذن نحن لا نريد، نحن نريد الأمن للمنطقة، هم يريدون التشنج والحرب، نحن نريد حقوقنا، هم يريدون أن يفرضوا علينا مطالبهم غير المشروعة. هذا لا يمكن أن في الحقيقة تقبله إيران. يجب أن تتعلم أمريكا أنها تحترم القوانين الدولية. يجب أن تتعلم أنه تحافظ وتحترم حقوق الآخرين. يجب أن تتعلم أنه هذه أساليب الغطرسة، هذه الأساليب التعسفية، هذه الأساليب الاستفزازية والابتزازية والتسويف الزمن لا يجدي مع إيران، وتتعلم الشعوب إن شاء الله والأنظمة في المستقبل أنه ما حصل مع إيران وانتصرت إيران في هذه المعركة، وعلى الشعوب الأخرى أن تتعلم كيف تقف بوجه أمريكا وتدافع عن حقوقها.
طيب. حقيقة هناك من يسأل عن المرحلة القادمة، في أي مرحلة وصلنا الآن بالتحديد؟ إلى مرحلة المواجهة، على الجانب الآخر أن يتعلم، نعم هذا الأمر واضح، لكن إلى أي مرحلة، في أي مرحلة نحن الآن؟ مرحلة مواجهة، مرحلة جز نبض؟ هناك من يقول بأن هذا القرار يمكن أن لا يؤثر على مجريات المفاوضات وأن تسير إلى ما كانت عليه، وأن الجانب الآخر فهم أن الجانب الإيراني لن يقدم له تنازلات، لذلك ربما سيقدم هو التنازلات بعد ذلك. كيف يمكن الحديث حول هذه الجزئية التي تثار في الإعلام ويحلل فيها الكثير ويشرقون ويغربون حقيقة في قضية تأديب الجانب الإيراني وأن إيران يجب أن تتعلم وما إلى ذلك من كلام نسمعه العربية وغير العربية، لم تبقي كلاما لم تقله خلال الساعات الماضية. تفضل.
يعني أولا لا شأن لنا بالإعلام الأصفر والمعادي وهذه التخرصات والفبركات.
نعم.
ولكن هناك الآن ملفين يتأثران ويؤثران بعضهما على بعض. سيد أحمد، الملف الأول الآن يجب أن نحسم أمرنا مع وكالة الطاقة الذرية. هل تريد أن تتعامل مع إيران باحترام وبحيادية أم لا؟ نحن قررنا أن نتعامل مع كل خطوة تصعيدية بالمثل، وهذا من حقنا
أكيد،
ليس من باب المجازفة وليس من باب المغامرة. وكالة الطاقة الذرية من خلال زيارة السيد غروسي إلى الأراضي المحتلة ولقائه ببنت وأخذه الأوامر أصبح بدون مجاملة سيد أحمد ناطقا رسميا باسم العدو الصهيوني
للأسف،
وقال بنت هذا أنه صديقنا سيذهب ويرفع تقرير إلى شورى المحافظين أو مجلس المحافظين وسينددون بإيران وستعلن الحقيقة المنظمة عدم تعاملها، في حين أنه نحن تعاملنا مع وكالة الطاقة الذرية بنسبة 25% سيد أحمد. 25% من نشاطات الوكالة ترتبط بالملف النووي الإيراني، في حين أنه إيران لا تشكل أكثر من 100% من نشاطات كل النشاطات النووية في العالم. نحن حصتنا في النشاط النووي 3%، ولكن حصتنا من التفتيش 25% من الظلم هذه قبلتها إيران.
صحيح.
ولكن مع كل هذا عندما أفشلت كل مخططاتها، عندما اشتكت إيران عند وكالة الطاقة من تسرب معلومات ضد منشآتنا التي ضربت، ضد علمائنا الذين اختيلوا، ولكن حتى عندما جمع في تسا في كرجو في نطنز واختيل الشيخ لم تندد حتى فل لفظا، لم تندد وكالة الطاقة بالعدو الصهيوني أو بما يقوم به في الحقيقة أي عمل تخريب ضد منشآتنا. هذه الدرجة في الحقيقة من اللاحيادية ما يعني لا تنفع ولا يمكن السكوت عليها. بدأت الحقيقة إيران بتطبيق تهديداتها الحقوقية والقانونية والأخلاقية والحبل على الجدار كما يقال. إذن هذه من جهة. من جهة أخرى موضوع التأثير على المفاوضات، لأن المفاوضات الآن هي مجمدة وربما يعني لا نبالغ إن قلنا في عملية النعاش. فإذا استمرت هذه العملية والتصفيق وأرسل مجلس الحكام أو المحافظين ملف إيران إلى مجلس الأمن، يعني معناها أنه أطلق رصاصة الرحمة. فهناك يجب على إيران أن تدافع عن نفسها. ذلك لنا أصدقاء في مجلس الأمن الروسي والصيني، من المؤكد أنهما سيستخدمان حق النقض لكي يوقفوا في الحقيقة هذه الغطرسة الأمريكية وهذا الانحراف غير المبرر لوكالة الطاقة الذرية وشورى المحافظين الذين ارتكزوا على معلومات خاطئة واستخباراتية ومنحرفة ولا أساس لها من الواقع.
طيب، وجود الكيان الصهيوني يريد أن يأخذ الأمور إلى مكان آخر بعيد كل البعد عن حقيقة قضية التوصل إلى توافقات أو اتفاقات بين الجانب الإيراني والوكالة الدولية للطاقة الذرية والمجتمع الدولي، وهذا ليس بالخافي، العداء الواضح والمباشر مع الكيان الصهيوني وعدائي بالنسبة بمواجهة الجمهورية الإسلامية من الأمور الواضحة. اسمح لي دكتور أفقهي أن توقف عند فاصل للحظات، سأعود إليك ربما سيكون السؤال الأخير لنختم به هذا اللقاء. فاصل ونواصل، نعود لكم سادتي المستمعين.
الطهران. بإمكانكم المشاركة وطرح الأسئلة على أرقامنا الهاتفية المباشرة التالية 22-01-38-48 و 22-01-37-68 وأيضا 22-01-37-62. لا تنسوا مفتاح البلد والعاصمة طهران 0-98-21. ألو طهران.
حياكم الله، لمي حضراتكم من جديد. عودة إلى ضيف الكريم الدكتور سيد هادي سيد أفقهي دبلوماسي السابق من طهران. حياكم الله دكتور أفقهي معنا مرة أخرى.
أهلا وسهلا، حياك الله
سيد. ربما السؤال الأخير الذي يطرح الآن، في هكذا ظروف حساسة أو معقدة أو صعبة سميها ما شئت، تتخذ قرارات أيضا بمستوى المرحلة، ما القرار الذي يمكن أن يتخذ من قبل الجانب الإيراني في مواجهة كل هذه الغطرسة، تحديات، تهديدات، سميها ما شئت، وكذلك ما القرار المتوقع من قبل الجانب الآخر؟ هل كما تفضلت يمكن أن نذهب إلى قضية وصولنا إلى مجلس الأمن الدولي وفرض عقوبات وما إلى ذلك، أم أن الأمور ستبقى بما هي عليه الآن وربما سيكون هناك تراجع في الجانب المقابل من وجهة نظركم التحليلية دكتور؟
يعني بالتحديد أعلن الوندي الناطق باسم منظمة وكذلك السيد إسلامي وحتى السيد أمير عبد الله وزير الخارجية قبل أن يصدر مجلس شورى المحافظين بيانه. نحن حذرنا وكالة الطاقة الذرية أن لا ترفع هذا التقرير المفبرك والمزور والكاذب إلى مجلس المحافظين.
صحيح.
وأن لا يصدر ولا يبني عليه مجلس محافظين على هذا التقرير الاستخباراتي، لأنه حذرنا. وعند رفع السيد جروسي هذا التقرير أوقفنا كاميرتين من العمل. عندما أصدر مجلس المحافظين بيانه على أنه إيران لا تتعاون بشكل شفاف مع وكالة الطاقة أوقفت الآن المنظمة 17 كاميرا أخرى من العمل، فعلت الجهاز المركزي من الجيل الثاني M2M والجيل الرابع والجيل السادس، ورفعت نسبة التخصيب ربما سترتقي إلى 90%. هذه تحذيرات أولية وكلها كما أسلفت حقوقية، ومن حق إيران أن تدافع عن حقوقها وعن نفسها. فيما يتعلق بموضوع مجلس الأمن، حتى لو رفع مجلس محافظين الملف ونقلوه إلى مجلس الأمن قلت هناك إمكانية، يبقى اللغط الذي لم يعالج لحد الآن، هل ممكن تفعيل آلية الزناد أم لا؟ هل من مصلحة أمريكا زمنيا ومكانيا واستراتيجيا وأمنيا أن يفعل آلية الزناد أم لا؟ وكيف ستتعامل إيران مع هذا؟ هل ستبقى في عضوية الوكالة للطاقة الذرية؟ هل ستبقي أو ستلغي معاهدتها والتزام بمعاهدة MPT أو في الحقيقة من انتشار الأسلحة النووية؟ كل هذه موضوعة في حسابات إيران، إلى كما تفضلت في بداية حديثنا أنه ممكن نذهب إلى حرب ومواجهة عسكرية. هذا الآن غير مطروح، يعني لا أقول مستحيل، ولكن الآن غير مطروح، أنه لا الطرف الأمريكي ولا الطرف الإيراني يرغب في المواجهة العسكرية. ربما العدو الصهيوني يريد أن يؤجج ويخلط الأوراق، ولكن لا توجد أرضية ذلك، لا هو وحده يستطيع أن يفتح المواجهة العسكرية ولا يعني يحصل على موافقة أو ضوء أفضل كما يقال من الجانب الأمريكي. من الجانب الأمريكي هو في الحقيقة مأزوم في الداخل، خابات نصفية وهبوط في شعبية بايدن والمشاكل الاقتصادية والحرب الأوكرانية ومعادلات كثيرة ستؤثر وتتأثر به لا سمح الله إذا ذهبنا إلى اللعب على حافلة هاوية. إذا نحن الآن في طور التعامل بشكل نسبي بما يتناسب وعمل وكالة الطاقة الذرية وإقدامات مجلس المحافظين في الوكالة.
قبل أن أودعكم بكلمة واحدة لو تفضلتم، ربما حقيقة هناك من يرى في التحليلات التي تصدر من بعض الجوانب التي تريد أن تؤجج هذا الصراع كما تفضلتم، والكيان الصهيوني بالتأكيد على رأسها لا زالت تلعب على وتر المصطلحات، على وتر محاولة تأجيج أو خلق فتنة حقيقية، لكن المعادلات الدولية لها تأثيرها بالنهاية، قضية أوكرانيا كما تفضلتم، تراجع شعبية بايدن وغيرها. فقط هناك من يربط هذه الحال بما يجري في أوكرانيا ويقول بأن الحرب في أوكرانيا ما زالت قائمة، لن تكون هناك حرب ثانية، أو يجب أن لا تكون هناك حرب ثانية لأن القوة ستتشتت، وهناك الكثير من، ومن هنا جاءت قضية الهدنة مثلا في اليمن وأمور كثيرة أخرى. باختصار
موضوع الطاقة وما أدراك ما الطاقة، يعني لو بدأت ونشبت حرب أخرى في منطقة الخليج الفارسي سيصعد سعر الدولار، سعر
البرميل، برميل النفط،
برميل إلى 350 دولار. هذا ما تتوقعه الدوائر الاقتصادية والدراسات الاستراتيجية،
وربما أكثر.
ومن المستحيل أن تقوم أمريكا الآن بفتح معركة وتسمح لإسرائيل أن تشن هجوما عسكريا. ومن هنا نحن نقول إلى الآن نحن مطمئنون أنه لا يكون هناك حرب عسكرية، ولكن العمليات الاغتيالات، عمليات التفجير، عمليات الإرهابية، عمليات تأجيج الشارع الإيراني كما يحلو له وفنده سماحة السيد القائد في خطابه الأخير، هذا في الحقيقة تديره إيران وتسيطر عليه، واليد العليا الآن لإيران، لأنهم الآن متعطشون للنفط الإيراني والغاز الإيراني لأنه سري جدا، وإمكانية تصدير الغاز والنفط لإيران أقوى من باقي الدول في المنطقة إلا أن تنافسها المملكة العربية السعودية.
صحيح.
ما عدا ذلك لا أتصور الآن من يحب أن يذهب بالمنطقة إلى حرب مفتوحة مع إيران، وهذا سيكلفهم غاليا جدا جدا جدا.
بالتأكيد لك منا كل الشكر والتقدير دكتور سيد هادي سيد أفقاي دبلوماسي السابق من طهران، شكرا جزيلا وبارك الله بكم،
حياك الله.
شكرا. أهلا بحضراتكم مستمعينا الأكارم، مدعنا الدكتور أفقهي ضيفي الكريم، ولازلنا نتواصل معكم عبر تيدا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نستمع إلى المساهمات التي وصلتنا للسيد الفاضل والجليل سيد ياسر الحسيني من كربلاء المقدسة، نستمع إليه في هذه اللحظات.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مسألة الإجراءات الإيرانية للجمهورية الإسلامية طبعا على يعني التفافات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، طبعا الرهان على هذه الوكالة هو رهان خاسر جدا منذ البداية، رهان خاسر جدا ورهان لا يمكن به الفوز أبدا، لأن الأوروبيين ليس لهم عهد ولا ذمة ولا وعد، لو كان فيهم خير لكانوا قد وقفوا بوجه أمريكا ووجه ترامب في عام 2018 عندما انسحبت أمريكا من الاتفاق النووي وفعلت ما فعلت من إجراءات ضد العملة الإيرانية وضد الاقتصاد الإيراني. هذه الوكالة الدولية والإجراءات والترويكا الأوروبية كلها ليس فيها أي نفع، لا بالعكس بل هناك ضرر. أين النفع عندما استشهد العالم النووي العظيم محسن فخر زادة؟ أين كان النفع من هذه الوكالة الدولية عندما التزمنا معها؟ أين كان النفع عندما تم اختراق الأمن في داخل الجمهورية الإسلامية واستشهد العقيد أو اللواء الجنرال صياد خدائي؟ أين هذا الأمن والاستقرار عندما تم التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وحصل ما حصل من خروقات أمنية أخرى؟ كل يوم نرى هناك اهتزازات أمنية بفعل تجسسات الوكالة الدولية. الوكالة الدولية عبارة عن بؤرة تجسس على الجمهورية الإسلامية، بؤرة تجسس على العلماء النوويين، بؤرة تجسس كاملة على أمن إيران الإقليمي والدولي والقطري كذلك. فيجب أن تكون هناك إجراءات رادعة ضد هذه الوكالة لأن لا فائدة منها، والإجراءات التي الآن تتبعها الجمهورية الإسلامية في عهد الرئيس إبراهيم رئيسي إجراءات محترمة تعيد للإسلام عزته وللجمهورية الإسلامية عزتها وقوتها وريادتها على المستوى الإقليمي والعالمي.
شكر جزيل للسيد ياسر الحسيني على المشاعر الطيبة وعلى هذه المساهمة والمشاركة معنا. الأخ العزيز والفاضل صبحي عبد الحميد من الأردن، نسمع معا.
تحية لكم جميعا. إن عهد المد والجزر في مفاوضات الملف النووي الإيراني قد انتهت، وهي الدول الإيرانية تضع النقاط على الحروف ونمضي قدما غير آبهين بهم. وشكر لك أستاذ أحمد.
شكر جزيل كذلك لك أخي صبحي عبد الحميد من الأردن على هذه المساهمة والمشاركة معنا. لا بأس هنا أيضا في المساهمات التي وصلتنا من الإخوة والأخوات. طيب، هدى الرحمة من البحرين، نستمع إليها في هذه اللحظات.
اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى.
اللهم صل على محمد وعلى محمد. شكر جزيل لخد هدى الرحمة، وبارك الله بك أختي الفاضلة والكريمة، ومباركين بهذه الولادة المباركة والميمونة. أيضا في المشاركات والمساهمات التي وصلتنا هنا، طيب الأخ أبو يحيى من اليمن اتصل بنا بأكثر من مرة، يكتب لنا هل وصلت رسائلي. إن شاء الله تصل وسنتوقف عندها لاحقا. أخي الكريم والفاضل الأخ العزيز والفاضل علي بشار من العراق كتب يقول بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى محمد، السلام عليكم جميعا. عليكم السلام أخي علي، حياك الله بياك، أتمنى أن تكونوا بخير وبصحة وبعافية إن شاء الله، وشكرا على برامجكم القيبة. سلامي إلى جميع الأساتذة في الإذاعة العربية من طهران، ونسألكم الدعاء. حياك الله بياك. شكرا جزيلا لك أخي الكريم الفاضل ولكل من يتابع إذاعتنا إذاعة طهران العربية. الأخت الفاضلة والكريمة أيضا ترسل لنا، الأخت أم علي تقول بعد السلام والتحية، عليكم السلام أختي الفاضلة، لقد ماطلت أمريكا كثيرا بشأن النووي الإيراني وستماطل أكثر لكسب الوقت فقط، وليس لديها رغبة بالتوقيع وإنما لديها رغبة في تأخير المشروع وما ينتج عنه من تطور كبير في إيران، وتأخير هذا المشروع يصب في صالحها، وهي في النهاية رمت باللائم على إيران لأنها تريد أصلا أن ترضخ إيران بشروطها لشروطها، وهذا كل شيء. وأرى لا جدوى من انتظار موافقة أمريكا أو رئيسها، لا جدوى أبدا. وشكرا لكم أم علي، حياك الله وبياك أختي الفاضلة والكريمة، كذلك لك كل الشكر منا على هذه المساهمة. طبعا في هذه اللحظات أيضا تصلنا مساهمات، لكن للأسف شديد لا نستطيع التوقف عند كل هذه المشاركات. نشكر الإخوة والأخوات الذين أرسلوا إلينا بمساهماتهم. نقول بأن الرؤية التي تفضل بها دكتور رفقه في بداية هذا اللقاء وتحليله حول قضية الأجواء العالمية الاقتصادية السياسية الدبلوماسية وغيرها التي لا توحي باندلاع حرب لا سامح الله مع الجمهورية الإسلامية، هي ذاتها التحليلات التي ذهب إليها الكثير حقيقة حتى بعد التصريحات التي صدرت من الجانب الأوروبي من الوكالة الدولية للطاقة الذرية. لما تمر به أو يمر به العالم من مرحلة صعبة اقتصاديا وسياسيا، خصوصا مع وجود قضية الحرب في أوكرانيا، يعني الجانب الروسي مع الأوكراني، وهنا لن يكون هناك أي تنازل للطرف الأمريكي. والآن قد فهم المعادلة الجديدة التي ولدت، وقضية رفع وسحب الكاميرات 18 التي كانت تعمل خارج حتى إطار اتفاق الضمانات، كانت كفقرة تطوعية من قبل الجانب الإيراني بأننا نريد أن نثبت لكم بأننا بعيدين عما تتحدثون عنه، تم إيقافها. وقال الجانب الإيراني بأنكم لن تستطيعون أن ترضخونا، ونحن على أهبة الاستعداد لمواجهتكم في كافة المجالات وعلى كافة الصعد. كما قال الدكتور أفقهي، لسنا بطلاب حرب ولكننا طلاب حق، والحق هنا في قضية امتلاك الطاقة النووية للأغراض السلمية حق يكفله حتى القانون الدولي. أمريكا والولايات المتحدة الأمريكية حقيقة خارج القانون، لعبت طوال السنوات الماضية ولم يتبقى لها الآن إلا أن تحترم هذا الواقع الجديد. حتى الملتقى بإذن الله تعالى، تقبلوا منا أطيب المنى والسلام عليكم.